فلا يثبت التحريم إلا بدليل من كتاب أو سنة، وإلا الأصل في الأعيان من لباس، من طعام، من شراب، من جميع ما يستمتع به، الأصل فيه الإباحة لهذه الآية. والذي خلق لكم، هذا يدل على أن الأصل الإباحة إلا ما خرج بالدليل. إذن جميع الأواني مباحة ولو كانت غالية الثمن، كما لو كانت من الزبرجد أو كانت من الألماس أو كانت من أي معدن كان، ولو كان غاليا ما لم يصل حد الإسراف. والإسراف يختلف على حسب حال الشخص من غنى أو فقر، فليس فيها نص على التحريم. الأشياء الغالية ليس فيها نص على التحريم، لكن يرجع فيها إلى الإسراف. لو وصل حد الإسراف إنه يحرم لعموم النصوص، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لكن هي بذاتها مباحة. لو اتخذ الإنسان إناء من زبرجد أو من ألماس أو من العقيق أو من نحاس أو من حديد أو من أي معدن كان، الأصل الإباحة، إلا آنية الذهب والفضة فإن ورد فيها نص خاص. إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما لعموم النصوص، سواء كان الإناء خالصا من ذهب أو خالصا من فضة، أو كان الإناء الأصل أنه من نحاس أو معدن وكان فيه شيء من الذهب وكان فيه شيء من الفضة. يعني في أشياء يذكرها الفقهاء، يقول المموه بالذهب، يعني يذاب الذهب حتى يكون ماء ثم يطلى به الإناء، إن هذا يحرم. يعني الآن فيه ذهب ولو كان الذهب قليلا، لكنه لو أذيب لاجتمع منه شيء يكون له ثمن. هذا الضابط في تحريم المموه بالذهب أو الفضة. الضابط أنه إذا لو أذيب هذا الذهب والفضة واجتمع منه، لو أذيب لاجتمع منه شيء له ثمن فإنه يحرم. أما إذا كان يسيرا جدا بحيث إنه لو أذيب لم يخرج منه شيء له ثمن فإنه لا حكم له. هذا المموه. في شيء يسمى المطلي بالذهب، يعني تجعل الصفاء الذهب صفائح رقيقة ثم تلصق على الإناء مثل التجديد، هذا يسمى المطلي بالذهب. وفيه المطعم بالذهب، يكون يحفر في الإناء حفرة خطوط ثم تحشى ذهبا ويتماسك، فيكون يسمى هذا المطعم. يعني فيه الذهب في داخل الإناء، يحفر الإناء على أشكال خطوط أو رسمات معينة ثم يحشى ذهبا، هذا يسمى المطعم. إذن كل هذه الأشياء محرمة، لماذا؟ لأن فيها شيء من الذهب. ورد رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما ولا شيء فيه ولا في شيء فيه شيء منهما. لكن هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة، بعض العلماء يستدل بها على تحريم ما فيه شيء يسير من الذهب والفضة، ولكن هذه الرواية ضعيفة، فيؤخذ بالعموم، يؤخذ بالعموم أنه لم يرد استثناء في تحريم آنية الذهب والفضة، سواء كان خالصا أو كان فيه شيء منهما، فالأصل التحريم في الذهب والفضة إلا شيء واحد فقط. لكن ما نقول بقول إلا اليسير من الفضة للحاجة، هذه الآن ثلاثة شروط. اليسير إن كان كثيرا حرم، من الفضة لا من الذهب، فلو كان من الذهب لحرم. الشرط الثالث من الحاجة، وهذا كانوا في السابق قد يكون الإناء من خشب فينصدع الإناء، يحتاج إلى أن يخيط، أن يلم هذا الصدع ويخيط، فمثلا تأخذ سلسلة من فضة ثم يخيط بها الصدع الإناء من أجل أن يتماسك، هذا يسمى المضبب بالذهب بالفضة. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن إناء للنبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الصدع، فجعل مكان الصدع سلسلة من فضة. هذا ورد به النص، فلذا يستثنى من التحريم. إذا لا يستثنى إلا هذا الشيء الواحد فقط. فقال آنية الذهب حرام، آنية الفضة حرام، وما في شيء منهما حرام بأي شكل، سواء مموه أو مطعم أو مطلي، إلا شيء واحد فقط وهو الفضة اليسيرة للحاجة. والدليل حديث أنس رضي الله عنه كما تقدم، هذا هو الوحيد الذي يستثنى. والدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم يعني المشركين في الدنيا ولكم أو في لفظ ولنا في الآخرة. فالنهي هنا صريح عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. ثم علل عليه الصلاة والسلام فذكر إنه فإنها لهم في الدنيا أي للكفار والمشركين، هذا مظهر مظاهر الترف لا يليق بالمؤمن، ولنا في الآخرة. الله سبحانه وتعالى أخبر أن في الجنة ذهب، وجاءت بها الحديث أيضا أن قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي موسى رضي الله عنه قال جنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب وجنتان آنيتهما وما فيهما من فضة. يعني هذه مسألة واضحة. فإن قال قائل ما السر وما الحكمة من استثناء لبس الذهب للنساء وتحريم الأكل والشرب على الجميع؟ يعني لماذا لم يبح الأكل والشرب في الذهب أو الفضة للنساء مثلا كما أبيح لهن اللباس؟ فالمرأة يجوز أن تلبس الذهب للزينة، فلماذا لا يجوز أن تشرب في آنية الذهب والفضة؟ فالجواب أولا أن الدليل حرم هذا وأحل هذا، لكن الحكمة واضحة، فإن اللبس هذا من باب الزينة، والمرأة ناقصة في أصل الخلقة وهي بحاجة إلى أن تتزين لزوجها ولعموم الزينة، وليس شرطا يكون الزينة للزوج فقط، لكن المرأة مجبولة على الزينة. قال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة، فالمرأة من شأنها أن تتزين، تجبر النقص الموجود فيها بالزينة لأنها محل الاستمتاع وليست من أهل الخشونة والقوة والكدح. ففرق شاسع بين الرجل والمرأة، فأبيح لها أن تتزين بالذهب والحرير فقط زينة، أما الأكل والشرب فليس لها حاجة في ذلك. الأكل والشرب مظهر مظاهر الترف وليس له حاجة، فليس هناك حاجة أن تأكل وتشرب في آنية الذهب والفضة بخلاف اللباس فإن محتاجة أن تتزين. طيب إذن مسألة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هذه واضح والدليل فيها واضح ما فيه إشكال، لكن فيه مسألتان فيهما يعني نقاش وأخذ ورد، وهي المسألة الأولى مسألة اتخاذ الأواني من الذهب والفضة دون الاستعمال. الاتخاذ أن يكون عنده بريق من ذهب ما يستعمله لكن يضعه في دولاب للزينة، هذا يسمى اتخاذ، يعني متخذ الآنية، عنده آنية من ذهب، هذا بريق من ذهب، هذا كأس من ذهب، وهذه ملاعق من ذهب وكذا، يضعها في مثلا دولاب للزينة. إذا قيل له كيف تضع آنية من ذهب؟ هذه حرام يا أخي. قال أنا ما أستعملها، هذه لا يمكن أكل فيها وأشرب، هذه مجرد للزينة، أضعه في هذا المكان في الدولاب للزينة فقط. هل يجوز هذا؟ الجواب أنه لا يجوز. الصواب أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه وسيلة للأكل والشرب، لأنه وسيلة، لأن هذا إبريق أنت اليوم تتخذه لا للأكل والشرب، لكن يأتي بعدك أناس يتخذونه للأكل والشرب، لأنه إناء شرب بريق شاي، فاليوم أنت وضعته للزينة، لكن من يضمن أن يأتي الورثة بعدك بعد موتك ويستعملونه للشرب؟ إما للجهل أو لقلة الدين، فهذا الآن وسيلة، ومعلوم أن الوسيلة المحرم يأخذ حكم المحرم، فيجب إتلاف هذه الأواني ولا يجوز بيع ولا شراؤها. كل إناء يستعمل للطعام أو الشراب فإنه يحرم بقاؤه سواء كان يستعمل أم لا، يجب أن يتلف، ومعنى الإتلاف أن يغير عن شكله، يعني هذا ذهب وفضة، المعدن يبقى ما يزول، لكن هذا الإناء يصار ويصنع منه أشياء أخرى غير الأواني، هذا يسمى الاتخاذ. إذن الاتخاذ محرم، والدليل أو التعليل أنه وسيلة إلى المحرم. صحيح أن النصوص وردت في الاستعمال، لكن نقول هذا وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. هذا مسألة. مسألة ثانية مسألة الاستعمال في غير الأكل والشرب، يستعمل هذه الأشياء التي من ذهب لكن ليست أكلا ولا شربا. مثال: إنسان عنده مبخرة من ذهب أو فضة يضع فيها البخور، هذه ليس في أكل ولا شرب. إنسان آخر عنده مكحلة يكحل عينه، امرأة أو رجل عنده مكحلة من ذهب، هذه ليست أكلا ولا شربا. والأمثلة كثيرة على استعمال لا يصلح للأكل والشرب، يعني لا يمكن أن تأخذ المبخرة وتستعمل للأكل والشرب، يعني ما صنع في هذا. فهذه معروف أنها تستعمل على وجه معين لا أكلا ولا شربا. هذه فيها خلاف، جمهور أهل العلم ذهبوا إلى التحريم وقالوا الدليل قياس على الأكل والشرب. قالوا ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب وهو أكثر حاجة، أكثر استعمال الناس الأواني أكلا وشربا ولا مقارنة. تجد أن الأواني إذا دخلت بيت أي إنسان تجد فيه مئات القطع من الأواني للأكل والشرب، وأما الأواني التي ليست الأكل والشرب قليلة كمبخرة وأشياء تحفظ فيها بعض الأشياء الأطعمة وكذا، يعني أدراج أو أشياء تغلق تحفظ فيها الأشياء الثمينة ونحو ذلك، هذه قليلة جدا. فإذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يحتاج إليه الناس ويستعملونه فهذه من باب أولى. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، قال والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب فقط، وما عداه فالأصل الإباحة كما تقدم، وليس هناك دليل واضح على التحريم. فمن ادعى التحريم فعليه الدليل، والقياس على الأكل والشرب ليس قياسا واضحا، لأن الأكل والشرب يظهر فيه مظهر الترف أكثر من غيره. فالأكل والشرب يظهر في مظهر الترف، إذا قدم الطعام وضع هذه الصحون من ذهب، ملاعق من ذهب وفضة وكذا، وأكواب من ذهب وفضة، فهذا يظهر فيه الترف ظهورا جليا واضحا. أما الاستعمالات الأخرى فظهور الترف فيها دون ذلك بكثير. وأيضا ثبت في صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أنها رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة وضعت فيه شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، والجلجل إناء صغير تحفظ فيه الأمتعة، وضعت فيه شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا دليل على عدم التحريم، لو كان حراما لما فعلته أم سلمة رضي الله عنها، ولو فعلته مجتهدة مخطئة لا أنكر عليها بقية الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينقل أنه أنكر عليه، مع أنها كانت تبعث بهذا الجلجل إلى أهل البيوت الذين يطلبونه، إذا مرض مريض في بيت من بيوت الصحابة رضي الله عنهم بعث إلى أم سلمة رضي الله عنها يطلبون هذا الجلجل، فتبعث به إليهم فيضعون فيه الماء في شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأخذون الماء يرجون بركة شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، فيشرب منه المريض ويغتسل يرجون الشفاء ببركة شعر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الجلجل يذهب ويأتي ويدور على البيوت، فلو كان حراما لا أنكر ولم يقر. فعلى كل حال ترون أن هذا القول فيه قوة لعدم الدليل على التحريم من جهة، من جهة ثانية فعل أم سلمة رضي الله عنها، والقياس فيه نظر ليس بصريح. لكن على كل حال يقال إن الأحوط بلا شك هو ترك هذا خروجا من الخلاف، ولأنه قول الجمهور، فالأحوط للمؤمن والأبرى لذمته أن يبتعد عن أواني الذهب والفضة مطلقا، سواء كانت للأكل والشرب وهذا محرم لا شك فيه، أو كانت لغير الأكل والشرب كالمبخرة والمكحلة ونحو ذلك من الأشياء التي تستعمل في غير الأكل والشرب، فلا شك أن هذا هو الأحوط.
باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء.
هذا في باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. الاستنجاء أصله من النجو وهو القطر، والمراد به قطع الخارج من أحد السبيلين بالماء أو نحوه. هذا الاستنجاء. وشاع عند كثير من الناس أن الاستنجاء يطلق على الماء والاستجمار يطلق على الاستنجاء يطلق على إزالة الخارج بالماء والاستجمار يطلق على إزالة الخارج بالأحجار ونحوها. هذا اصطلاح. وإلا فأصل الاستنجاء يشمل الاثنين لأنه مأخوذ من النجو. يقال نجوت الشجرة أي قطعتها. فأصله هو قطع أثر الخارج من السبيل بأي شيء كان، بالماء أو بالأحجار أو بالخرق أو بالمناجيل أو بنحو ذلك. إذن هذا هو معنى الاستنجاء العام، لكن اصطلح كثير من أهل العلم على التفريق بين الإزالة بالماء وبين الإزالة بالأحجار، عن الاستنجاء وهذا استجمار. يقول مالك رحمه الله: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، هذا على سبيل الاستحباب. ما هو الدليل؟ الدليل قالوا قياس عكس على المسجد، فإنه جاء عند الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه وقال صحيح على شرط الشيخين وفقه الذهبي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تقدم رجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تقدم رجلك اليسرى. هو معلوم أن الصحابي إذا قال من السنة فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل. فما دام أنه يقدم اليمنى في الدخول المسجد فقياس عكس. المسجد حب البلاد إلى الله، مكان العبادة والصلاة، أطهر البقاع وأشرفها، فيقدم اليمنى. وإذا والخلاء مكان قضاء الحاجة، مكان النجاسة وماء الشياطين، فيقدم اليسرى. وإلا ليس فيه دليل نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيه حديث أنس هذا قياس عكس على المسجد، وفيه العمومات أن اليمين لكل ما هو مستحب، واليسار سواء اليد أو القدم لكل ما هو مستقذر. على القاعدة، إذا أراد أن يلبس يبدأ باليمين، وإذا أراد أن يخلع يبدأ بالشمال، كما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع. فاللبس أكمل من الخلع، فيبدأ باليمين، والخلع بالعكس يبدأ بالشمال. فهذه القاعدة: كل مستحب مستطاب يكون باليمين سواء باليد أو بالقدم، وعكسه يكون بالشمال. إذن هذا هو الدليل، العمومات وقياس العكس. هذه سنة. إذا أراد أن يدخل يقدم رجله اليسرى عند الدخول، وينبغي الإنسان أن يراعي هذه الآداب لأنها لا تتعبه ولا تكلفه شيئا، ولكنها تدل على يقظته وعلى حرصه على اتباع السنة. هذا هو الأولى بالإنسان، يكون يقظا حريصا، لا يفوت خيرا إلا سارع إليه. ومن تربى على صغار الفضائل وفقه الله تبارك وتعالى لكبارها. وترى الإنسان إذا كان حريصا على السنة في دقائق الأمور فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه ويوفقه في اتباعها في الأمور الكبار. وهكذا، لأنه يتربى على السنة ازداد حبه لها وتعظيمه لها، فإذا بادر إلى هذه الأمور الصغيرة التي قد يعرض النسيان لكثير من الناس، إذا تمرن عليها وفعلها حبا للسنة وتعظيما لها، فالله سبحانه وتعالى يكافيه بأن يوفقه ويصلح صدره لأمور أخرى، كما مر معنا في الدرس الماضي: من عمل بما يعلم أورثه الله علما ما لم يعلم. فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل وأن يغلب عليه الكسل أو النسيان ويتهاون في هذا حتى تفوت عليه خيرات كثيرة. ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول هذا قبل الدخول، يقول هذا قبل الدخول، لأنه ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي لفظ للبخاري: إذا أراد دخول الخلاء قال. هذه الرواية واضحة صريحة بأن هذا الدعاء يقال قبل الدخول إذا أراد دخول الخلاء، قبيل الدخول يقول ثم يدخل. وجاء الأمر به وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر به كما جاء عند الترمذي وغيره أنه قال إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وبسم الله تكون أيضا مع هذا الدعاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد جاء عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. رواه الترمذي فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها فهو صحيح لغيره. هذا الآن يدل على فضل وبركة هذا الذكر، فإن الإنسان إذا قال بسم الله حال ذكر الله بين الشياطين وبين النظر أو التسلط على عورته. مفهومه أن من لم يقل هذا الذكر أن الشياطين ترى عورته قد تتسلط عليه وتتلاعب به، فهذا يدل على بركة الذكر وعلى فضله. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث، جاءت ضبطت على وجهين بسكون الباء وبالضم. إذا قيل الخبث بالضم فالمراد بها ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، وإذا ضبطت بالسكون الخبث يكون المراد به الشر، والخبائث النفوس الخبيثة يشمل ذكران الشياطين وإناثهم، فيكون الأولى أن ينطقها الإنسان بالسكون لأن المعنى يكون أعم، يكون استعاذ بالله من الشر من جميع أنواع الشر ومن الشياطين ذكرانا وإناثا، فالأولى أن يقولها بالسكون. وإذا خرج منه قدم رجلا يمنى عكس الدخول لأن الخروج أفضل من الدخول، فيقدم رجله اليمنى ويقول غفرانك. غفرانك هذا اسم مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره اللهم إني أسألك غفرانك، يعني المغفرة، أسألك غفرانك بمعنى اللهم اغفر لي. وذكر على مناسبة لهذا أقرب ما قيل إن الإنسان لما تخفف من الأذى الحسي وهو البول والغائب تذكر الأذى المعنوي وهو أذى وثقل للذنوب، فسأل الله جل وعلا أن يخففه من ثقل الذنوب لأن الشيء بالشيء يذكر. وهذا ينبغي الإنسان أن دائما يربط بين الأشياء الدنيوية وبين الأشياء الأخروية، وهذا يدل على يقظة الإنسان وعلى قوة إيمانه، إذا رأى شيئا دنيويا تذكر الآخرة. كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، إذا رأى شيئا يعجبه من أمر الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، إذا رأى شيئا يعجبه يتذكر الآخرة مباشرة فيرغب فيها ويزهد في هذا الشيء الذي أعجبه ويقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. فينبغي الإنسان أن يكون قلبه حاضرا وأن يتذكر يربط إذا رأى منظرا جميلا خضرة ومزارع وبساتين وأشجار وأنهار وأطيار وأشياء جميلة وأزهار وأشياء ممتعة للنظر يتذكر الجنة ويرغب فيما عند الله. وإذا كان هذا في الدنيا هذه الأنهار وهذه الأشجار وهذا الجمال والحسن والروائح الجميلة والأشجار المثمرة والأزهار المتنوعة في الألوان كيف بجنات النعيم، هذا شيء لا يذكر عند الجنة، فيتذكر الجنة ويرغب. إذا رأى النار واضطرامها وشدة الحر في الصيف يتذكر الآخرة، يتذكر النار، لأن الصيف هذا الحر الذي يجد الناس هو نفس كما ثبت في الصحيحين أنه من نفس جهنم. يقول إذا كان هذا نفس جهنم فقط هذا الحر الشديد الناس يهربون للمكيفات وإلى الظل وكذا ولا يطيق الواحد يبقى في الشمس ولا دقائق فكيف بنار جهنم. فهذا يدل على قوة الإيمان، الإنسان يربط أمور الدنيا بأمور الآخرة يدل على حضور القلب وعلى قوة الإيمان. وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا رواه ابن ماجه لكنه ضعيف في إسماعيل المكي وهو ضعيف عند جمهور المحدثين فهذا لا يثبت. لكن القاعدة في الأحاديث التي فيها أدعية لا تثبت ينظر في هذا، فلا يقال مثلا إذا قلنا الحديث ضعيف ليس معنى هذا أنه يحرم على الإنسان أن يقول الذكر الوارد، لأنه دعاء طيب ما في شيء، والأصل ما هو مشروعية الدعاء. فإذا قيل الحديث ضعيف ننظر في المعنى أيضا، فإذا كان المعنى فيه محظور شرعي قلنا الحديث ضعيف والمعنى خطأ، فلا يجوز أن يقال هذا أبدا. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة، والمعنى فيه محظور من جهة أخرى، فهذا يجتنب ويحذر منه ينهى عنه. وأما إذا كان المعنى صحيحا فإنه يفصل فيه، يقال هذا أولا لا يجوز أن يعتقد أنه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واحد، لأن لا يجوز الإنسان يعتقد وينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لم يقل، هذا حرام، هذا واحد. الأمر الثاني، إذا قيل لنا هل يجوز أن نقوله ولو كان الحديث ضعيفا، هل يجوز أن نقول؟ نقول هذا في تفصيل، إذا قلته على أنه سنة، تعتقد أنه سنة وتداوم عليه دائما، فهذا نوع من البدعة، هذا الآن ما يجوز، لأنك خصصت هذا الذكر في هذا الوقت، ذكر معين في وقت معين أو حال معين، هذا نوع من البدعة. لكن لو قلته أحيانا بدون مداومة، والشرط الثاني لم تعتقد أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا مانع. لو واحد خرج فقال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، نقول حرام؟ يقول يا أخي أحمد الله، أنا وجدت الراحة والصحة والعافية فحمدت الله، هل في محظور؟ نقول لا. إذن هذا هو التفصيل في مثل هذه المسألة، لأن بعض الناس بين إفراط وتفريط، يقول يا أخي الحديث وإن كان ضعيف لكن الدعاء طيب، لكنه يقول على أنه سنة ولذلك يداوم عليه دائما، يقول هذا خطأ، هذا نوع من البدعة. وبعض الناس بالعكس يقول خلاص الحديث ضعيف لا تقله أبدا وينكر على من قاله، نقول هذا أيضا فيه إجحاف، هذا فيه إفراط وهذا فيه تفريط، والحق وسط بين الطرفين. نقول ما في مانع أن تقوله، لأن الأصل مشروعية الدعاء في كل وقت وفي كل حال، وهذا دعاء طيب لا محظور فيه، ما المانع أن تقوله أحيانا؟ ما في مانع. لو قال واحد الحمد لله الذي أراحني من هذا الأذى، ما قال اذهب عن الأذى وعافني، جاب كلمة من عندي قال الحمد لله الذي أراحني، أو قال الحمد لله في شيء، ما في شيء. مثل الإقامة، إذا أقيمت الصلاة قال أقامها الله وأدامها، ورد في حديث ضعيف، لكن هل ننهى عنه؟ نقول لا تقول أقامها الله وأدامها، قال يا أخي ما في شيء، أنا أحب الصلاة وأدعو الله، أسأل الله أن يقيم الصلاة وأن يديمها، وش المانع؟ نقول فيه التفصيل الذي سمعنا، إن قاله على أنه سنة وداوم عليه هذا نوع من البدعة، وإذا فعله أحيانا بدون اعتقاد فلا بأس، لأن الأصل جواز الدعاء ومشروعيته في كل وقت. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا أيضا ورد في حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال هذا يرجع فيه إلى أمر إلى الطب وإلى أحوال الناس، ليس بسنة ولا ينهى عنه، هذا يرجع إلى أحوال الناس وإلى عاداتهم، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في كيفية الجلوس لقضاء الحاجة، فالإنسان يرى الأصلح له والأيسر له يفعله، وليس هناك سنة ثابتة في هذا. ثم قال ويستتر بحائط أو غيره، الحائط هو المراد به يعني بستان النخل، البستان الذي فيه نخل وفيه أشياء أشجار ونحو ذلك، كان حب كما ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال وكان حب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم هدف، الهدف شيء مرتفع أيا كان، أو حائش، أو حائش نخل، يقال حائش يقال حائط، أو حائط نخل، لأن النخل مرتفعة وعريضة يستطيع الإنسان يستتر ولا يرى وراء تلك النخيل، فهذا على كل حال يعني يدل على وجوب الاستتار. والاستتار انقسم إلى قسمين، ستر العورة وستر البدن. ستر العورة واجب ولا يجوز الإنسان يقضي حاجته والناس ينظرون إلى عورته، هذا حرام، ستر العورة واجب على الشخص الذي يريد أن يقضي حاجته، وأما ستر البدن فإن هذا مستحب، هذا من باب الأدب أن يتوارى بجميع بدنه ولا يرى حال قضاء الحاجة. لكن لو جلس في مكان وستر عورته وصار يرى أعلى بدنه وهو يقضي حاجته، يرى من الصدر فما فوق، فلا بأس ولا حرج في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بال مرة في سباطة قوم، أتى سباطة قوم فقام فقال لحذيفة يا حذيفة استرني، فدنا من حذيفة رضي الله عنه حتى صار خلفه وقضى حاجته عليه الصلاة والسلام، وحذيفة قريب منه، فلا بأس أن يكون قريبا من الناس ولكنه يوالي عورته وإن رؤيا أعالي بدنه ما دام أن العورة مستورة. لكن لا شك أن الأفضل أن يستتر، لا سيما إذا أراد الغائط لما فيه من الرائحة الكريهة التي يتأذى بها الناس ولو كانوا لا يرون عورته، فالأفضل أن يواري بدنه كله ويبعد إن كان في الفضاء. إذا لم يجد شيئا يستتر به فالواجب عليه أن يبتعد حتى يغيب عن الأنظار، إن وجد شيئا يستتر به استتر ولو كان قريبا، فإن لم يجد شيئا الأرض فضاء ليس فيها شيء يستتر به فالواجب عليه أن يبعد حتى يتوارى من البعد، لقول المغيرة رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته فذهب حتى توارى عني في سواد الليل فقضى حاجته ثم جاء. فهذا يدل على أنه يجب عليه أن يبعد حتى يتوارى إذا لم يجد شيئا يستتر به.
ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما ولا يستجمر بالروث ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة.
يعني هنا مؤلف رحمه الله ذكر الأشياء التي أو الأماكن التي لا يجوز إنسان يقضي فيها حاجته، وذكر عدة أشياء، قال في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. الأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعانين، قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، في طريق الناس أو في ظلهم. ومعنى اللعان أو اللعانان هو الشيء الذي يسبب اللعن، يسبب اللعن لصاحبه، فمن بال أو تغوط في طريق الناس ومر الناس ورأوا هذا وتأذوا به لعنوه، قال اللهم لعنه، هذا سبب للعن. ومن لعن من آذى المسلمين فليس عليه شيء، لكن الأفضل أن لا يلعن، لكن من لعنه فليس عليه شيء، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللعانان، يعني احذر من السبب الموجب للعنة. وإن لو كانت اللعنة ما تقع على من قضى حاجته في الطريق أو في الظل ما كان للنهي فائدة، لكن يقول احذر من أن تفعل هذا فتلعن فتصيبك اللعنة لأنك تستحقها بأذية المسلمين. وقد جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. هذا صريح، ولا شك أن قضاء الحاجة في الطرقات والظل من أعظم الأذية للمسلمين، فإذا لعن فإنه يستحق اللعنة. فإذا من قضى حاجته في الطريق فلا يلومن إلى نفسه إذا لعنه أحد، فإن هذه اللعنة سوف تحيق به، فالواجب إذن البعد عن هذا. وقضاء الحاجة في هذا يعتبر من الكبائر، لأن إذا كان يستحق اللعنة فلا شك أن هذا من الكبائر، فلا يجوز الإنسان يتساهل في هذا الأمر في الطريق أو في الظل. أو الظل لماذا؟ لأن الناس يحتاجون للجلوس في ظلهم. طيب قياس يقاس على الظل الأماكن التي يجلس الناس فيها في الشمس في الشتاء، نفس الشيء يجلسون في الظل في الصيف ويجلسون في أماكن فيها شمس في الشتاء يتشمسون، فهذا مثل هذا. ولذلك قال أو في محل يؤذي به الناس، لأن العلة معقولة الآن وهي أذية الناس، فلا فرق بين الطريق وبين الظل وبين مشمس الناس أو محل السوق الذي تبايعون فيه أو نحو ذلك مما يحتاج الناس إليه جلوسا أو مرورا، فإنه يؤذيهم فيحرم عليه أن يقضي حاجته في مثل تلك الأماكن. أو تحت الأشجار المثمرة، هذا ما في دليل، ما في دليل. الظل هنا قد لا يحتاج إليه، هذه شجرة في البر مثلا ولو كانت مثمرة لكن ما يحتاج إليها. صحيح أن الغالب أن الأشجار المثمرة لها أهل يأتون يجنون ثمارها فيتأذون بهذا القذر تحتها، هذا واحد، لأن هذا هو الغالب. والأشجار المثمرة التي في البراري هذه نادرة. الأمر الثاني أنه قد تسقط ثمرة على هذه النجاسة فيكون فيه تنجيس لها وفيه إهانة لهذا الطعام الطيب، فلا يجوز الإنسان أن يقضي حجر تحت الأشجار المثمرة لهاتين العلتين، لما في نذية الناس الذين يأتون لتلك الشجرة لأخذ الثمار ولإهانة ما يقع من ثمرة مأكولة على هذا البول أو الغائط، في إفساد لها وفي إهانة لهذا الطعام الطيب. إذن هذه الخلاصة. بقي يقال الموارد يعني المياه، هل يحرم قضاء الحاجة فيها في المياه؟ الجواب نعم. ورد حديث معاذ رضي الله عنه عند أبي داود: اتقوا الملاعن الثلاث. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم أو في الموارد. لكن حديث معاذ فيه ضعف، لكن يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وهل النهي عن البول إذا أراد أن يغتسل فقط أم أنه منهي عن البول مطلقا؟ الجواب الصواب أنه منهي عن البول مطلقا ولو لم يرد الغسل، لكن ذكر الغسل تبشيعا لحال من تبول في الماء، كأنه يقول له: كيف تبول في الماء وأنت تحتاج إليه الغسل؟ كما في قول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال: لا يجلد أحدكم رأته جلد العبد ثم يضاجعها آخر النهار، ثم يضاجعها آخر النهار. يعني كيف يليق أن يجلد أول النهار جلد العبد أي جلدا شديدا وهو لا يستغني عن مضاجعتها ثم يضاجع آخر النهار؟ فرق شاسع بين الجلد وبين المضاجعة التي فيها الضم وفيها القبل ونحو ذلك، فهذا تبشيع لهذا الفعل. كيف تجلده أنت تحتاج إلى مضاجعتها وقد تضاجع في نفس اليوم لا تستغني عنها ولا في يوم كذلك؟ مع أنه أيضا ورد عند أبي داود رواية تدل على المعنى صراحة، قال عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل منه من الجنابة. يعني هذا نهي مستقل، ما قال ثم. هذا لفظ فيه تصريح بالنهي عن الأمرين جميعا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل منه من الجنابة، فهذا شيء وهذا شيء، بخلاف لفظ مسلم ثم يغتسل منه، هذا لفظ صريح في الفصل بين الفعلين، نهى عن هذا وعن هذا ولا يشترط الاجتماع. إذن المقصود أنه لا يجوز أيضا أن يقضي حاجته في الماء الدائم، وفسره عليه الصلاة والسلام بالذي لا يجري، هذا من باب التأكيد، ولمعروف أن الدائم هو الذي لا يجري، لكن هذا من باب التأكيد. فإذا كان الماء يجري نهرا أو ساقيا فلا بأس أن يبول فيه، لأن الماء يتجدد ويزول الأذى. أما إذا كان الماء راكدا كمياه البرك ثابتة الراكدة أو مياه الغدران أو نحو ذلك فإنه لا يجوز أن يبول فيه، لما في ذلك من تقذير الماء على غيره من الناس، ولو كان لا ينجس بالبول إذا كان الماء كثيرا، كما تقدم مر معنا أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، فإذا بال في ماء كثير كماء البرك والغدران فإنه لن ينجس بهذا البول لكثرته، لكنه يقذره. فإذا علم أحد أنه بال فيه لم تطب نفسه أن يشرب منه ولا أن يأخذ منه للطبخ ونحو ذلك، تقزز منه يكرهه، فيكون فيه إفساد للماء على الناس، وهو ليس بحاجة أن يبول في الماء، يبول خارج الماء ثم يعود إلى الماء وينتفع به، الناس الشركاء في ثلاث من جملتها الماء، فيجب على الإنسان أن يحافظ على الماء لأن الناس يحتاجون إليه حاجة شديدة. أما إذا كان الماء خاصا للشخص فلا بأس أن يبول فيه، على إنسان عنده مثلا ما يسمى بالبانيو يملأه ماء مثلا ثم يغتسل فيه، هذا خاص به في بيته ثم بال فيه فلا بأس، لأن هذا الماء خاص به، إذا انتهى فتح الماء وجعله يذهب ولن يفسده على أحد بعده. هذا واضح أنه لا يدخل في النهي لأنه ماء خاص بصاحبه، وسيذهب بعد أن ينتهي من غسله، هذا ما في شيء. لكن الحديث الماء الدائم الذي يكون عاما مشتركا بين الناس، هذا يشرب وهذا يغتسل وهذا يطبخ منه وهذا يسقي بهائمة ونحو ذلك. إذن هذه الأشياء التي لا يجوز إنسانا يقضي حاجته فيها سواء كان بولا أو غائطا لما فيها من الأذى. ثم قال رحمه الله: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، يعني هذا الآن منهي عنه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه وثابت في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الغائط فلا أو إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه، هذا ما هي صريح الآن، واضح. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، هذا يدل على أنه لو استقبلها حال الاستنجاء في خلاف، لكن ظاهر الحديث أنه لا يحرم. إنسان تبول أو تغوط وتحرك من مكانه وحال الاستنجاء استقبل القبلة واستدبرها، هنا ما يدخل في النهي، لأنه قال لا تستقبلوها ببول أو غائط. لكن الأحوط أن يستمر في عدم الاستقبال والاستدبار حتى ينتهي. إذا النهي واضح أنه حال قضاء الحاجة، لا منهي عن الاستقبال أو الاستدبار. هل يكفي الانحراف القليل؟ لا، ولكن شرقوا أو غربوا، هذا الخطاب لأهل المدينة كما هو معلوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في المدينة، وقبلة أهل المدينة جهة الجنوب، فلا بد أن يشرق ويغرب، لأنه إذا اتجه جنوبا استقبل القبلة وإذا اتجه شمالا استدبر، فلا بد أن يشرق أو يغرب، لا بد أن يشرق أو يغرب لئلا يستقبل. هذا دليل على أن الانحراف اليسير لا يكفي، لا بد أن يحرف عن الجهة تماما لأنه لا يزال في الجهة. وهذا أيضا فيه دليل على أن الإنسان إذا صلى، إذا كانت مثلا القبلة جهة الغرب مثلا ومال يمينا قليلا وهو في جهة الغرب، فإن صلاته صحيحة لأنه لا يزال في القبلة، هذا إذا كان بعيدا عن الكعبة. أما إذا كان يرى الكعبة فلا بد من استقبال عين الكعبة بإجماع أهل العلم، ولا يجوز له أن ينحرف، لو انحرف قليلا يمينا أو شمالا ولم يصب عين الكعبة فإن صلاته لا تصح، وهذا بالإجماع لا خلاف بين العلم في ذلك. لكن إذا ابتعد فيكفيه الجهة، قبلته الشمال، جهة الشمال يكفي استقبال الشمال ولو انحرف يمينا أو يسارا ما دام في جهة الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، لهذا الحديث ولحديث أبي هريرة أيضا عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا أيضا خاص في أهل المدينة كما هو ظاهر. إذن لا يجوز الإنسان أن يستقبل قبلة تدبرها ولا يكفي الانحراف اليسير بل ينحرف تماما. ثم يقال: هل هذا النهي للتحريم أو إنه للتنزيه؟ وهل يحرم في البنيان والصحراء؟ هذه أقوال كثيرة للعلم مشهورة، وأرجح هذه الأقوال وصحها أن النهي عام في البنيان والصحراء. أما قول ابن عمر رضي الله عنهما وهو ثابت عنه، رواه أبو داود عن مروان بن الأصفر أن ابن عمر رضي الله عنهما عرض راحلته واستقبل القبلة فبال أو قضى حاجته، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال رضي الله عنه: إن هذا إذا كنت في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا الآن رأي ابن عمر رضي الله عنه، ليس حديثا مرفوعا، هذا من كلام ابن عمر رضي الله عنهما. خالفه أبو أيوب رضي الله عنه راوي الحديث، قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. أبو أيوب رضي الله عنه يرى أن التحريم ثابت سواء في البنيان أو في غيرها، ولذلك قال: ننحرف عنها ونستغفر الله. استغفر الله من إيش؟ من التقصير، لأنه قد لا ينحرف انحرافا كاملا عن الجهة، قد يحصل من التقصير فيستغفر الله لما يحصل من التقصير. إذا رأي ابن عمر خالفه أبو أيوب رضي الله عنه. وإذا اختلف الصحابيان فليس أحدهما بحجة على الآخر كما هو معلوم، وإنما يرجح الأقرب إلى الدليل. هناك دليل يخص الصحراء فالحديث عام في الصحراء والبنيان. أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من كونه قضى حاجته مستدبر القبلة كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: رقيت على ظهر بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه ليس على سبيل التحريم، يكون هذا صارفا للدليل من التحريم، صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة. وهذه القاعدة المشهورة عند أهل العلم أنه إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله فالنهي يكون للكراهة، والفعل يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، أنه لا يمكن أن يفعل حراما عليه الصلاة والسلام. وإذا أمر بشيء وتركه فالترك يدل على أن الأمر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يترك واجبا. هذه القاعدة مشهورة المعروفة فتطبق هنا. فهذا هو الراجح، أن النهي عن الاستقبال والاستدبار أنه على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم. وهذا قال به بعض السلف، هذا قال به إبراهيم النخعي وأبو ثور، وهو رواية عن ابن حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. فهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، أن النهي على سبيل التنزيه. وقد أيضا ثبت عند أبي داود والإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة لحاجته. يقول جابر رضي الله عنه: إن أناسا يقولون لا تستقبل القبلة بغبول ولا غائط، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام يستقبلها. هذا دليل على جواز استقبال. حديث عمر دليل على جواز الاستدبار. فهذه هي الصوارف للأمر أو للنهي من التحريم إلى الكراهة. حديث جابر هذا لا بأس به، من العلماء من ضعفه قال أنه من رواية ابن إسحاق ولم يصرح باستماع وهو مدلس فيكون ضعيفا، لكنه صرح باستماع في رواية الإمام أحمد فدل على أنه صحيح، لأن ابن إسحاق حسن الحديث وإنما يخشى من تدليسه، فإذا صرح باستماع حديثه حسن هذا المعروف. وفي رواية الإمام أحمد صرف، في رواية أبي داود عن الحديث قال عن، وفي رواية الإمام أحمد صرح باستماع، فإذا السند حسن وليس فيه علة فيكون دليلا على صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاث أحجار ونحوها تنقي المحل. أقل ما يجزئ ثلاثة، لحديث سلمان رضي الله عنه الذي رواه مسلم قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء. قال له اليهود: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني يريدون لمز المؤمنين وأنكم لا تعرفون شيء وأنكم كذا وحتى القراءة ما تعرفون علمكم. فاعتز سلمان رضي الله عنه بذلك وقال: أجل، يعني هذا فخر لنا أن يعلمنا كل شيء حتى الأشياء التي يستحي منها. قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فدل هذا الحديث على أنه لا يجزئ أقل من ثلاثة، لو مسح مسحتين سواء بحجر واحد أو بحجرين فإن هذا لا يجزئ، لا بد من ثلاث، والأفضل أن يقطع على وتر ثلاث أو خمس أو سبع أو نحو ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا استجمر أحدكم فليوتر. وهذا الأمر استحباب، يعني هذه من الآداب فتكون على سبيل الاستحباب، فالأفضل أن يقطع على وتر. لو أنقى بأربع مسحات فالأفضل أن يزيد واحدة ويقطع على وتر خمس أو ثلاث أو خمس أو سبع. إذا لو استجمر بحجرين فإنه لا يجزئ، ولو زعم أنه أنقى يقال له لا يجزئ، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أما حديث مسعود رضي الله عنه رواه البخاري الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الغائط فقال: أبغني أو ابغني أحجارا أستنفض بها. يقول فأتيت، يقول مسعود رضي الله عنه: فأتيت بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، أي نجس، روثة حمار بعض الروايات. هل هذا في دليل على جواز الاستجمار بحجرين؟ لأنه أخذ الحجرين وألقى الروثة، نقول لا. وردت رواية اضغني ثالثا، لكن هذه فيها ضعف. لكن نقول حتى لو كانت ضعيفة، نقول هذه قضية عين يدخلها الاحتمال. هل قال ابن مسعود اكتفى بالحجرين أو استنجب الحجرين فقط؟ لا، قال أخذ الحجرين وذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيستجمر بعيدا، يقضي حاجته بعيدا ويستجمر. ابن مسعود لم يره يستجمر رضي الله عنه، ولم يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه اقتصر على حجرين. والقاعدة المعروفة أن قضايا الأعيان لا تخصص بها النصوص، أو لا تعارض بها النصوص العامة، النصوص المنطوقة الصريحة لا تعارض بقضايا الأعيان. إذا جاءت قضية عين ونص صريح في الأمر فتأخذ بالنص الصريح، يكون هذا حديث محكم أو نص محكم. وقضية العين من النصوص المتشابهة، لماذا؟ لأنها قصة واقعة تدخل الاحتمال، مثل قول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحكوم، هذا نص صريح محكم صحيح. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، هل نعارض هذا بهذا؟ نقول لا، نقول هذا صحيح، لأنه في صحيح البخاري أصح من حديث أفطر الحاجم والمحكوم، حديث أفطر الحاجم والمحكوم صحيح أيضا. نقول هذا نص محكم وهذه قضية عين تدخل الاحتمال، كما قال المقيم رحمه الله، قال احتمل أنه احتجم وهو صائم لأنه كان مريضا فأفطر، أو كان مسافرا مثلا وفي الطريق مسافر فأفطر، احتمل أنه صائم تطوعا، هذه احتمالات. فإذا لا يمكن أن نعارض قضية عين، ندخلها احتمال، وإن لم نعرف الاحتمال المعين لكن يكفي أنها محتملة ندخلها احتمال. لكن أفطر الحاجم والمحتوم نص صريح لا يقبل التأويل. هذه قضية أو قاعدة مفيدة لطالب العلم، إذا جاءه حديث محكم منطوق صريح صحيح يتمسك به، هذه النصوص المحكمة تكون هذه كالجبال الراسية. وإذا عارضها قضايا أعيان قصص واقعية إنه كذا وكذا وكذا، فيأخذ بالنص المحكم ويوجه قضية العين، يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، فلو عارض بها الدليل الصحيح. مثل حديث سلمان عندنا الآن نص محكم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائطنا وبول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذا نص صريح ما يقبل التأويل. حديث قصة ابن مسعود رضي الله عنه هذه واقعة عين، قضية عين، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام للغائط طلب منه ثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة ثم ذهب. هل نجزم أنه اكتفى بالحجرين ولا لا؟ ما نجزم، يقول الله أعلم، لكنه أخذ حجر ثالث وهذا هو الظاهر. فلا يمكن أن نعارض بحديث مسعود حديث سلمان رضي الله عنه. إذن لابد من ثلاثة أحجار، والمقصود بالأحجار المساحات وليس العدد، لو أخذ حجرا كبيرا ومسح به ثلاث مرات أجزأ وهذا هو الظاهر، أو مسح بمنديل كبير أو قماش ثلاث مساحات، هذا هو المقصود. إذا قيل ثلاثة أحجار فالمراد بها المساحات، سواء كان في ثلاث أحجار أو بشيء واحد مسح به ثلاث مرات. تنقي المحل، الشرط الأول عدد ثلاث مساحات، سواء للقبر أو ثلاث للقبر ثلاث للدبر، وليست الثلاث للاثنين، إذا تبور وتغوط فلا بد من ست مساحات، ثلاث للقبر وثلاث للدبر على أقل شيء. الشرط الأول أن تكون ثلاثا، الشرط الثاني أن تكون منقية، أنه قد لا تنقي فيجب عليه أن يزيد، إذن الثلاث أقل شيء، وقد يجب عليه أن يزيد إلى أربع إلى خمس إلى ست حتى يزول أثر الخارج. العلماء ضبطوا الإنقاء، ضبطوه بقولهم أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، لأنه مهما مسح الإنسان ولا سيما بعد الغائط لا بد تبقى رطوبة لا يزيلها إلا الماء، هذا معفو عنه، بقي أثر قليل لا يزيله الماء معفو عنه. حتى لو علق بالسراويل ولا سيما إذا عرق الإنسان وعلق شيء من الغائط وجد أثر يسير على السراويل مع الحركة والعمل والعرق، فإن هذا لا شيء فيه وهو معفو عنه، لأن هذا مما يشق التحرز منه. فإذا مسح ثلاث مساحات منقية وبقي أثر لا يزيل الماء فهو معفو عنه، ولو انتقل إلى السراويل فإنه طاهر ولا حكم له. قال ثم استنجى بالماء، يعني هذا الآن على سبيل الاستحباب ويكفي الاقتصار على أحدهما، أشك أنه إذا اقتصر على أحدهما أجزأ، لكن أيهما الأفضل؟ لا شك أن الأفضل أن يستنجى بالماء لأنه أبلغ في التطهير. أما الجمع بين الماء والأحجار فإنه ورد في حديث لكنه ضعيف، رواه البزار لكنه ضعيف، أن أهل قبى كانوا يجمعون بين الحجارة والماء، فنزل فيهم قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحبه طاهرين، لكن ثبت عند أبي داود أنهم كانوا يستنجون بالماء. مدحهم الله جل وعلا بهذه الآية لأنهم كانوا يستنجون بالماء، وكان الغالب على العرب أنهم يستنجون بغير الماء بالأحجار ونحوها، فمدح الله أهل قبى لأنهم كانوا يستنجون بالماء، ولا شك أن الماء أكمل في التطهير، هذا هو الأفضل. إذا تيسر الماء فأشك أنه الأفضل، لكن لو استنجى بالمناديل مع وجود الماء فإنه يجزئ ولو كان الماء موجودا وليس فيه شيء. إذا استنجى استنجاء الشرعي واستجمار الشرعي أجزأ ولو مع وجود الماء، لكن الماء هو الأفضل. ولو استجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. الروث والعظام لماذا لا يستنجى بها؟ يقال الروث والعظام تقسم إلى قسمين، إما أن تكون نجسة كعظام الميتة أو عظام الحيوانات النجسة كالكلاب والحمير والخنازير ونحو ذلك، فهذه وكذلك الروث، روث حمار، روث البغل، روث ما له يكل لحمه، فهذا واضح أنه لا يستنجى بها لأنها نجسة، والنجس لا يمكن أن يطهر، لا يزيد النجاسة إلا خبثا. ولذلك ألقى النبي عليه الصلاة والسلام الروثة، لأنه جاء في رواية أنها روثة حمار، فألقى الروثة وقال إنها ركس، وفي لفظ إنها رجس يعني نجسة خبيثة. فإذا كانت إذا كان الروث والعظام نجسة هذا واضح أنه لا يجوز الاستنجاء بها لأنها لا تطهر، نجسة. وإذا كانت طاهرة، عظام ما يكون اللحم مذكى وروث ما يكل لحمه كالإبل والبقر نحو ذلك، فإنه لا يجوز الاستنجاء به لأنه طعام الجن، العظام طعام الجن والروث طعام دواب الجن. وثبت هذا في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الجن أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا محمد، سألوه الزاد في رواية فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، ولكم كل روث علف لدوابكم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظام والروث. وفي لفظ أن الجن قال يا رسول الله إن الله جعل لنا في العظام، وقال يا رسول الله إنها أمتك عن أن يستنجوا بالعظام والروث والحممة، الحممة هي الفحم، فإن الله قد جعل لنا فيها رزقا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، رواه أبو داود. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام يستنجوا بالعظام والروث والحمم وهو الفحم، الفحم هذا والله أعلم أنه يكون حطب للجن، فهذا لا يجوز الاستثمار به لأنه إفساد لهذا الطعام الذي ينتفع به الجن، عظام الطاهرة ينتفع بها الجن فيحرم الاستثمار بها لأنه إفساد لهم، إفساد لها عليهم. وكذلك الروث طعام الدواب، والحممة الفحم لا يجوز الاستثمار به لأنه أيضا قد يكون فحما لهم يعني حطبا لهم، وهذه أيضا قد لا تطهر أن العظام لزجة، العظام ملساء لزجة فلا تزيل النجاسة، والروث يتفتفت فلا يعني تماسك حتى يزيل. فعلى كل حال يكفي أنه طعام الجن فلا يجوز الاستجمار بها لأجل ذلك. إذا كان يحرم الاستجمار بطعام الجن فطعام الإنس من باب أولى ولا لا؟ من باب أولى، فلا يجوز أن يستدمر بما يأكله الإنس أيا كان نوع الطعام، فإنه يحرم أن يستجمر بما يأكله الإنس. وكذلك ما له حرمة من يعني كتب العلم، الأوراق اللي فيها العلم ولو لم يكن فيها ذكر الله، لكنها في كلام أهل العلم يحل كذا ويحرم كذا ويجوز كذا ولا يجوز كذا، فإنه لا يجوز استجمار بها لأنها كتب محترمة فيها علم شرعي فيحرم الاستجمار بها، لأنها كتب محترمة فيها علم شرعي فيحرم الاستجمار بها. ولو خالف واستجمر بمثل هذه الأشياء هل يطهر أم لا هذا في خلاف بين العلم. الصواب أنه إذا زالت النجاسة طهر المحل مع الإثم ولو كان آثما، فلا يعني تعارض بين حصول الطهارة مع الإثم. فلو استجمر بأوراق فيها شيء من العلم الشرعي ونظف فيها المحل نقول طهر حصلت، لأن النجاسة عين خبيثة إذا زالت زال حكمها وليست عبادة مقصودة. لا، إذا زالت بأي مزيل زال حكمها كما تقدم ويكون آثما، فلا تعارض. قل تزول النجاسة مع الإثم وليس بينهما تعارض.
إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه.
إزالة النجاسة يحتاج الإنسان، لأنه من شروط الصلاة أن يصلي أن يتطهر في بدنه، وهذا هو الاستجمار إزالة النجاسة عن البدن، ويحتاج إلى إزالة النجاسة عن الثوب والبقعة، فاحتاج أيضا إلى أن يعرف المخففة نجاسة المذي الواحد، ونجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، البول دون الغائط والغلام الذكر دون الأنثى الذي لم يأكل الطعام، إذا كان الطعام صار نجاسته متوسطة. إذن المذي وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام هذه نجاسة مخففة، وما عدا هذين فهي نجاسة متوسطة. المغلظة سبع إحداها بالتراب، والمخففة لا تحتاج إلى دلك ولا عصر، يكفي أن يصب الماء عليها صبا أو يرشه رشا، لكنه يكون أكثر من النجاسة غالبها، ما يكون بقدر النجاسة لا يكون أكثر، سواء صبه صبا أو رشه رشا، لكن لا يحتاج إلى دلك وعصر، يكفي فيه الصب يسمى النبح. والمتوسطة لا يشترط لها عدد، لكن يجب أن تزول عين النجاسة سواء بغسلة أو بثنتين أو ثلاث أو أكثر وأقل، لا بد أن تزول عين النجاسة بدون تراب وبدون عدد معين. أما حديث ابن عمر الذي يروى أنه أمرنا بغسل النجاسات سبعا يذكره الفقهاء كما ذكره ابن قدامة في المغني رحمه الله، لكنه لا أصل له ولا يعرف شيء من كتب السنة، فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا حديث صحيح يدل على خلافه. إذن هذا خلاصة الكلام فيما يتعلق بالنجاسات التي تكون في الثياب ونحو ذلك. قال مالك رحمه الله: يكفي غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة التي هنا أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، هذا هو الأصل، النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمها. طب لو قال قائل: هل تطهر أو يطهر المحل بدون الماء؟ لو زيلت بدون الماء هل يطهر أم لا بد من الماء؟ هذه مسألة خلافية، الجمهور على أنه لا بد من الماء، أخذوا بظواهر النصوص كما في حديث أسماء رضي الله عنها لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن دم الحيضة قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه وتنضحه بالماء. ولما بال الأعرابي قال: أهريق على بوله ذنوبا من ماء، أخذوا بهذه الظواهر قالوا لا بد من الماء. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن النجاسة عين خبيثة، إذا زالت بأي شيء زال حكمها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الأقرب. وهذه المسألة نستفيد منها الآن فائدة كبيرة، وهي ما يسمى بالغسيل بالبخار. لو كان الثوب فيه نجاسة وغسل بالبخار وليس فيه ماء، غسيل بالبخار فقط، هل يطهر أم لا؟ يقول: على هذا القول يطهر، لأن النجاسة عين خبيثة والمقصود هو زوالها، فإذا زالت بأي مزيل طهر. هذه السكين مثلا فيها دم الرطب، فجاء إنسان بمنديل أو بقماش ومسح مسحا جيدا حيث أنه زالت النجاسة، هل تطهر هذه السكين؟ الجواب نعم، يجوز أن تقطع فيها اللحم الآن الذي ستأكله تكون طاهرة بعد الدم المسفوح النجس، إذا مسح وهو رطب مسحا جيدا والسكين ثقيلة ما تدخل النجاسة فيها فهذا لا بأس. على هذا القول نقول تطهر ولو لم تغسل بالماء، هذا هو الأقرب واختيار شيخ الإسلام رحمه الله. ولا حديث خرجت مخرج الغالي، لأن البول في الأرض أهريق عليه إذا لم أشك أن الماء أسرع شيء في تطهير النجسات. لكن من قال أنه لو بقي البول شهرا والشمس تضربه وزال أثره تماما أنه لا أطهر؟ أو كلب سقط في مملحة حتى صار ملحا، إذا أخذت جسد الكلب فإذا هو ملح تماما ليس في أي شيء من النجاسة، يقول العلماء يطهر على هذا القول يطهر. هذا ملح طيب ممكن تضعه في الطعام لأنه ما صار فيها الآن أي شيء من الكلب، تغير صار شكل شكل كلب لكنه صار ملحا تحول إلى مادة أخرى، فلا مانع من الطهارة. فالنجاسة إذا زالت بأي مزيل أو استحالت إلى عين أخرى فالصواب أنها تظهر. لو إنسان مثلا أحرق كلبا وخرج الدخان وأصاب ثيابه أو شيء من ذلك هل يكون نجسا؟ على هذا القول أنه يكون طاهرا لأنه تحول إلى شيء آخر. إذن يقول مالك رحمه الله ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب والبقعة وغيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب. والحديث مشهور حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. ورد إحداهن ورد أولاهن ورد عفته والثامن التراب، يجوز كلها أن تكون التراب أول واحدة هذا هو الأفضل، ويجوز أن تكون إحدى الغسلات ويجوز أن تكون الأخيرة، لكن لابد من التراب، لابد في تطهير الإناء خاصة من التراب لهذا الحديث، ولا يجزي عنه غيره من الصابون أو الشامبو أو نحو ذلك من النظافات، لابد من التراب. إلا في نجسة اشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه وقد تقدم. أما بقية النجسات فإنها تغسل حتى تزول مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل، المهم أن تزول بأي طريقة.
والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وأما أرواف الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة.
المؤلف رحمه الله شرع في تعداد هذه الأنواع من النجاسات، الأول بول الآدمي وهذا لا خلاف فيه، والدليل كما هو معلوم حديث عباس رضي الله عنهما قال أما هذا فكان لا يستتر من بوله، فدل على أنه نجس وهو سبب عذاب القبر. وعذرته على باب أولى لأنه شرع الاستجمار لإزالة تلك النجاسة. والدم وهذا قول جمهور أهل العلم وحكي إجماعا، حكاه أكثر من واحد أنه إجماع أهل العلم على تحريم الدم وليس على نجاسة الدم، وليس فيه إلا خلاف شاذ جدا، وإلا كاد يكون إجماعا حكاه أكثر من واحد أنه إجماع أهل العلم أن الدم حرام، والمراد به الدم المسفوح لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والصواب أن قوله رجس يعود إلى الثلاثة جميعا، والمسألة فيها خلاف، أنه الأقرب أنه يعود إلى الثلاثة جميعا. والرجس الأصل فيه النجس، الرجس والنجاسة الحسية إلا إذا خرج بدليل وأريد به النجاسة المعنوية، ولا الأصل أنه النجاسة الحسية، هذا دليل على نجاسة الدم. وحديث أسماء رضي الله عنها لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن دم الحيضة يصيب الثوب قالت تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. ولا فرق بين دم الحيض وبين غيره من الدماء، كلها باب واحد، هذا هو الدم المسفوح. أما الدم الذي يبقى في العروق
بعد الذبح فهذا طاهر، الذي يبقى في اللحم بعد الذبح فهذا طاهر. إذا طبخ اللحم وطفى الدم على الماء وصار الماء أحمر اللون هذا لا يضر، لأنه محرم مقيد بقوله تعالى أو دما مسفوحا، وهو الذي يسيل من جسد الحيوان سواء كان الحيوان طاهرا أو نجسا لا فرق، سواء كان ما كل لحم كالإبل والبقر والغنم أو من الإنسان مع أن الإنسان طاهر، أو من الأشياء النجسة كالحمار والبغل هذا من باب أولى. الدم المسفوح الذي يخرج حال حياة الحيوان، يخرج من الحيوان حال الحياة سواء كان عند الذبح أو كان من جرح وهو الحيوان الحي فهذا نجس، لكنه يعفى عن اليسير كما جاء عن ابن عباس وابي هريرة من الصحابة رضي الله عنهم غير من الصحابة رضي الله عنهم أنه يعفى عن الشيء اليسير ويرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، لأنه ما في دليل على ضبط اليسير. إذا رأى الإنسان يجتهد، إذا رأى أن هذا يسير يعني قدر الظفر ونحو ذلك هذا يعفى عنه، وإذا كان كثيرا فاحشا من رآه يتقزز من يستبشعه فإنه لابد من غسله وزالته. ومثل الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، يعني بول المحرمات مثل الحمار والبغل والهر والكلب والخنزير والسباع بأنواعها، كل هذه محرمة الأكل، فبولها وروثها محرم ولو كانت طاهرة في حال الحياة لمشقة التحرز كالهر، الهر طاهر لكن ليس لأنه طيب لا، لكنه حكم بطهارته لمشقة التحرز منه، كما جاء في حديث قتادة رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أصغى الإناء للهرة فشربت ثم قال إنها ليست بنجس، ثم علم قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، ذكر العلة أن يكثر تطوافها فيشق التحرز منها، فهي طاهرة في حال الحياة، طاهر عرقها وريقها إذا لمس الإنسان وهي قد عرقت أو ريقها ولغت في شيء فإنه يحكم بطهارته للمشقة. أما بولها وروثها فهو نجس على الأصل لأنه لا يشق التحرز منه، كذلك الحمار والبغل يقاس على الهرة لأن العلة واحدة مشقة التحرز، فلا شك أن الإنسان يركب الحمار تكثر ملابسته له، فهو أولى بالرخصة من الهرة لكثرة الملابسة، فعرق الحمار وريقه طاهر، أما بوله وروثه فإنه نجس لأنه لا يشق التحرز منه، وإذا مات فهو نجس خبيث لأنه هو الأصل، حتى لو ذكي فإنه نجس خبيث لكنه يحكم بطهارة عرقه وريقه فقط لأجل مشقة التحرز، قياسا على حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الهرة. قال والسباع كلها نجسة لحديث عمر رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره، قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، هذا دليل على أن سؤر السباع الماء الذي يبقى بعد شربها أنه نجس، لكنه علل عليه الصلاة والسلام بأنه إذا كان كثيرا أنه لا يضره ورود السباع لكثرته، فمفهومه إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث يعني معنى أن السباع نجسة، ريقها نجس لكن لا يضر لكثرة الماء، لأن غالبا ما ترد على البرك والمياه الكثيرة التي تبلغ القلتين وأكثر، فإذا لا يضر لا لأنها طاهرة ولكن لكثرة الماء، هذا دليل على نجاسة سؤر جميع السباع من الكلاب والثعالب ونحو ذلك كالذئاب ونحو الأسود والنمور ونحو ذلك، إلا الهرة لأنه جاء في الدليل وما يشق التحرز منه كالحمار والبغل ونحو ذلك. وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي طاهر بلا شك لأنه يغسل بعد الموت، الآدمي يغسل فلو كان نجسا يعني ينجس بالموت لما نفع التغسيل، فكون يغسل دليل على طاهر لسيما المسلم. إلا ميتة الآدمي طاهر ولو بعد الموت في الحياة والموت، وما لا نفس له سائلة كالذباب والبعوض والخنافس والصراصير والجعلان ونحو ذلك مما ليس له دم يسيل فهذا طاهر ولو مات، لقوله عليه الصلاة والسلام في الذباب إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، وفي لفظ رواه البخاري في لفظ النسائي فليمقله، يعني يحركه ثم يخرجه. قال العلماء والغالب أنه يموت، يعني يسقط في عموم الأواني، قد يسقط في إناء حار كالذي فيه الشاي أو فيه مرق حار أو نحو ذلك، فأمر بغمسه ومقله وتحريكه، والغالب أنه يموت. والإناء الماء فيه قليل، فلو كان نجسا لنجس الإناء، فلما أمر بغمسه وعدم إراقة الشراب دل على طهارته، لكنه في نجاسة الكلب قال فليرقه لأنه يؤثر فيه، أما هذا فإنه لا يؤثر، فيقاس عليه ما لا نفس له سائلة من هذه الأشياء التي ذكرنا. والسمك والجراد لأنها طاهرة، قال تعالى ذكر الحديث فيما بعد، قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، يعني التحريم لازم منه نجاسة، لكن الأولى الاستدلال بآية الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، هذا دليل النجاسة. أما آية المائدة فيما أظهر لي أنه ما فيها دليل عن النجاسة، وإنما ذكر التحريم، ويعني قد يكون الشيء محرما ولا يكون نجسا، لكن الغالب أن محرم الأكل لخبثه، يعني استدل على النجاسة بالتحريم، هذا ممكن استدل لأنه لما كان خبيثا حرم أكله، لكن آية الأنعام أصرح فإنه رجس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، هذا رواه الحاكم لكن في صحة نظر، ويعني سواء ثبت أم لم يثبت المؤمن طاهر في حال الحياة، إن المؤمن لا ينجس هذا متفق عليه، أما بعد الموت فإنه يغسل، ولو كان نجسا لما نفع فيه التغسيل، فما دام يغسل هذا دليل على طهارته بعد الموت. وقال عليه الصلاة والسلام حل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، هذا دليل على الطهارة لأنها ما تذكى تؤكل، ما دام أنها تحل فهي طاهرة. وأما الدمان فالكبد والطحال بكسر الطاء الطحال، هذا يدل على أنها تستثنى من الدم النجس، لأن الكبد دم متجمد، الأصل أنه دم متجمد وكذلك الطحال، ولكنها تجوز وتستثنى من الدم المحرم. قال أحمد بن ماجه هذا الحديث لا بأس به، وعلة بالوقف على ابن عمر، لكن هذه ليست بعلة قادحة، لأنه ثبت عن ابن عمر وقال أحل لنا، والصحابي إذا قال أحل لنا أو حرم علينا فالجمهور وهو الصواب أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما رواث الحيوانات المأكولة وأبواله فهي طاهرة، هذا هو الصواب وقول الجمهور خلاف الشافعي رحمه الله، من ذهب إلى نجاسة جميع الأبوال والأرواث ولو كانت مأكولة، لكن قول الجمهور أصح، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والدليل حديث أنس رضي الله عنه في قصة العرنيين، فإنه قال عليه الصلاة والسلام ألا تخرجون مراعينا فتشربون في إبله فتشربون من ألبانها وأبوالها، فأمرهم بشرب الأبوال، ولو كانت نجسة خبيثة لما أمرهم بشربها، لأن الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، دل على أن ليست بخبيثة وليست بنجسة، ثم لم يأمرهم بغسل الأواني بعدها ولا بغسل الأفواه بعدها، فدل على طهارتها. فلا فرق بين الإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام والأرانب، كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر.
ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه.
مني الآدمي في خلاف، لكن الصواب أنه طاهر، كان عليه الصلاة والسلام يفرك من ثوبه يابسا، كانت عائشة تفعل ذلك. فإن قال قائل هذا لا يدل على الطهارة، لأنه بعد أن يبس يزول بالفرك، يزول بالفرق، فإذا هو هذا ليس دليلا صريحا، وإن كان الحديث متفق عليه صحيح، لكن قال وجه الاستدلال لا يسلم، لأنه لما يبث تجمع وتجمد، فإذا حكه ذهب الجرم، صار له جرم وذهب، هل يدل هذا على أنه نجس وأنه يزول بالحك؟ نقول لا، لأنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض، ودم الحيض له جرم، قال تحته على واحد، ثم إيش؟ ثم تقرصه، ثم تنضحه بالماء، ثم تصلي فيه. يعني ما قال تحته فقط، لا، تحته ثم تقرصه بالماء القرص والدلك، ثم تنضحه غسل بعد الدلك، ثم تصلي فيه. فلو كان المني نجسا لما كفى مجرد الفرك، لأنه سيبقى شيء منه ولا يزول بالكلية، يزول بعضه يبقى البعض، فلما اكتفي بالفرك دل على الطهارة. ثم أيضا يقال إنه جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسلته، تعني المني، رطبا بعود الإذخر. هذا صريح تماما، والحديث صحيح أيضا، هذا صريح على الطهارة تماما. قال: كنت أسلته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رطبا بعود الإذخر. هذا أصرح حديث على طهارة المني، فالصواب أن المني طاهر. لكن الغسل كانت تغسله أحيانا من باب النظافة، كما يغسل الإنسان المخاط عن ثوبه، هذا غسل نظافة وليس غسل نجاسة.
وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام.
هذا خاص ببول الغلام كما تقدم. الغلام للذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام، هذا يكفي فيه النضح، تقدم أن النضح يصب عليه الماء أو يرشه. والدليل على ذلك أولا هذا الحديث: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وفي لفظ ينضح، دل على وجود النضح والرش. لكن لو قال قائل: يرش من بول الغلام، ما قيده بالسن، فما هو الدليل على أنه لم يأكل الطعام؟ الجواب أنه جاء عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: بول الغلام الرضيع ينضح. هذا هو أصح حديث في الدلالة على هذا، بول الغلام الذكر الرضيع، يعني الذي يرضع، بول الغلام الرضيع ينضح. ولو كان أحيانا يأكل بعض الأشياء، لكن هذا ما يعتبر أكلا، هذه أشياء نادرة، قد يوضع في فمه تمرة أو تذاب في ماء أو يوضع له عسل أو نحو ذلك، هذا ما يخرج، يعني ما يقال أنه يأكل. ما دام أنه يرضع فإن بوله ينضح حتى يأكل الطعام الأكل المعتاد ويفطم، يعني ما لم يفطم فإن بوله يكفي فيه النضح. والله أعلم بالحكمة، ذكر العلماء أشياء لكن ما في شيء يعني عليه دليل واضح.
وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
يعني إذا غسل النجاسة، أحيانا يغسل الدم فيبقى أثر لون الدم مع زوال الجرم، زوال العين، لكن اللون لا يزول إلا بالصعوبة، ولا سيما في الأزمنة السابقة ما كان عنده منظفات قوية مثل الآن، فمهما غسل وكذا يبقى اللون. هذا واضح أنه لا يضر اللون مع الغسل الجيد، إذا حتت وقرصت ونضحته فإنه لا يضر بقاء اللون. ورد حديث هذا الحديث لكن فيه ضعف من رواية باللهيعة، وباللهيعة مدلس واحترقت كتبه وصار يعني يخطئ، وله أخطاء كثيرة، ففي خلاف في صحة حديث، لكن الأقرب أن حديثه ضعيف، سواء حدث من كتبه أو من غير كتبه، سواء روى عنه العبادلة أم لا، هذا هو الأقرب أن حديثه ضعيف. فالحديث وإن كان ضعيفا لكن هذا هو الصواب، أنه لأنه زالت العين وبقي شيء يسير من الأثر في اللون أو الرائحة، يعني يمكن أن يستنجي، يغسل مثل الغائط بيده اليسرى ثم يغسلها بالماء غسلا جيدا، لكن تبقى رائحة مهما غسل بالماء، يبقى رائحة، لكن عين النجاسة زالت عن يده، لكن تبقى الرائحة ما تزول إلا بمنظفات شديدة. نقول لا تضر، إذا بقيت شيء من الرائحة أو بقي شيء من اللون فإنه لا ضر، لكن العلماء يقول إذا بقي الطعم فإنه يضر، لأن الطعم يدل على بقاء من عين النجاسة، أما الرائحة واللون فإنه لا يضر لأنه يصعب زواله، هذا الشيء يبقى ولو زالت عين النجاسة ولا يزول إلا بصعوبة فيعفى عنه. ونقف على هذا، إن شاء الله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا ما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وصحبه أجمعين. نقول: ما هو الدليل الصريح على تحريم الذكر داخل أماكن قضاء الحاجة. يعني ما أذكر دليلا واضحا صريحا على تحريم الذكر حال قضاء الحاجة، لكن ورد يعني ما يستدل به في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام، لم يرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام، ونهى قال إذا رأيتني على مثل هذه الحال فلا تسلم علي، فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك السلام. هذا هو أقرب ما يستدل به، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبول فسلم عليه ذلك الرجل فلم يرد عليه، لأن رد السلام فيه ذكر عليكم السلام، سلام اسم من أسماء الله، وقد يقول عليكم السلام ورحمة الله وهو في حال قضاء الحاجة. فهذا هو يعني دليل على عدم جواز الذكر حال قضاء الحاجة. وأما إذا كان في مكان قضاء الحاجة كالحمامات وكذا وهو ليس على قضاء الحاجة فالأمر أسهل، أسهل من لو كان يقضي حاجته. إذا كان يقضي حاجة يقول لا تذكر اسم الله لهذا الحديث. وأما إذا كان مثلا يريد أن يتوضأ داخل دورة المياه داخل الحمام فلا بأس أن يسمي، لأنه ما في نهي هنا صريح عن عدم الذكر داخل الحمام إذا كان على غير في 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 غير قضاء الحاجة، ما في دليل واضح، وهو والتسمية مشروعة عند الوضوء، فالذي يظهر أنه لا بأس أن يسمي، أقل أحواله أنه مستحبة وليس في نهي صريح عن الذكر في الحمام إذا كان في غير حال قضاء الحاجة. ولكن إذا كان ليس فيه ذكر مشروع فلا ينبغي أن يذكر الله يعني بدون سبب، يسبح هل داخل الحمام لا، نقول هذا لا يليق، هذا مكان الشياطين مكان النجسات، فلا يليق أن تذكر الله تعالى في هذا المكان القذر حتى تخرج. أما إذا احتاج إليه فلا بأس يسمي إذا أراد أن يتوضأ في الحمام. ما هو أصل كتاب لشرح منهج السالكين؟ فما أذكر يعني سألت عن الأمس فما أذكر شرح معين، لكن الإنسان يراجع شروح المتون الفقهية فيها هذا وزيادة، وهي معروفة، منها شرح ابن عثيمين رحمه الله كما هو معروف الممتع، شرح الممتع زاد مستقنع، فيه جميع مسائل الكتاب، وفيه روضة روضة الحاشية، الحاشية على زاد مستقنع، حاشية بن قاسم وحاشية الطيار، كلها يعني شروح طيبة تجمع أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وترجيحات، وفيها ذكر الأدلة والمذاهب، فهي جيدة، فيها ترجيح وفيها جمع ذكر الأدلة والتخريج وذكر المذاهب والترجيح، يعني حواشي طيبة استفاد منها. حاشية الطيار حاشية مخدومة وطيبة، يذكر الأحاديث والتخريج ويذكر الأقوال ويرجح ويذكر أقوال أهل العلم وأن هذا قول العلم الثلاثة وقول فلان وفلان وكذا، فكتاب جميل ومتعوب عليه ويستفيد من طالب العلم. ما معنى كلمة يكتوون؟ هذه الظاهر من تبعنا يمكن تبع درس التوحيد، يكتوون الكي بالنار معروف. يقول هل الله داخل السماء وما معنى وعامرهن غيري؟ قد ذكر في حديث آخر أن السماوات السبع في الكرسي كسبع حلقات. لا، الله عز وجل مستوٍ على عرشه كما دل عليه نصوص القرآن، سبع آيات في القرآن كل يذكر الله جل وعلا أنه استوى على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، العرش هو أعلى المخلوقات والله فوق العرش وهو الظاهر ليس فوقه شيء. أما قوله أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، من في السماء، السماء إما أن تفسر بالعلو فلا إشكال في السماء أي في العلو، أو تفسر بالسماء المبنية ويكون معنى فيه أي على، كما في قوله تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل كما هو معلوم، وليس المراد داخل الجذع. قل سيروا في الأرض أي فوق الأرض وليس داخل الأرض، هذا هو الذي يجب على المؤمن أن يعتقده جمعا بين النصوص. يقول من مات على الشرك وجاهل فما حكمه؟ أمره إلى الله. ما هي الثلاثة التي يشترك فيها الناس؟ الناس شركاء في الماء والنار والكلى، ألا يلعن هذا الأحمق، وإن لعن فليس عليه شيء لأنه مظلوم. وقد روى ابن حبان في صحيحه أن الرجل الذي كان يؤذي جاره قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فطرح متاعك في الطريق، فذهب فطرح متاعه في الطريق، فجاء الناس صار يمرون به ما بك؟ يقول جاري فعل بي وفعل، فكانوا يقولون اللهم لعنه، هؤلاء الصحابة قال اللهم لعنه، لعنوه لأنه آذى جاره على كل حال يعني الأقرب جواز لعن من قضى حاجته في الطريق، ولكن الأحوط تركه. يقول قال بعض العلم إنه يجوز للإنسان أن يصلي وينزل منه دم، لأن الصحابة كانوا يصلون وينزل منه دم بسبب الحروب. هذا حال ضرورة يحمل على حال الضرورة، ولا الدم نجس، لكن من جرح جرحا لا يستقر الدم فلا بد أن يصلي، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، صلى وجرحه يسحب دما لأنه ضرورة، لا بد إما أن يصلي بالنجاسة أو يترك الصلاة. ومعلوم أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يتخلى عن النجاسة وجب عليه أن يصلي ولو كان حاملا للنجاسة، لأن هذه حال ضرورة. يقول الرجل وقع في ثوب لعاب الكلب، كيف يغسل ثوبه؟ يغسل 7 مرات، وإن وضع معه التراب في 7 طيب على ظاهر الحديث، وإن كان الحديث الأواني، لكن لا بأس أن يضع التراب في الثوب لأنه لا يضر إن شاء الله قياسا على الأواني، وإن غسل بدون تراب فلا بأس أيضا لأن الحديث ورد في الأواني. يقول قول الله سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. السؤال هل الوضوء هو الطهارة أو الاستنجاء من القذرات؟ يدخل فيه هذا وهذا، هذا طهارة خبث وهذا طهارة حدث، فالله تعالى يحب هؤلاء وهؤلاء، المتطهر من الأخباث ومن الأحداث الله يحبه، لأن الآية تشمل الأمرين، المتطهرين طهارة هذا وهذا. وأيضا يدخل فيها نوع ثالث وهو أعظم من النوعين الأولين، وهو الطهارة الباطن من الشرك ومن الذنوب والمعاصي ونحوها. فالطهارة نوعان، طهارة ظاهر وطهارة باطن، كلها تدخل فيها. يقول ما حكم سجود السهو؟ ما حكم من زاد في صلاة سجدة ساهيا أثناء الصلاة مع الإمام لابتعاد الاعتقاد أن الإمام سجد، مع أنه إذا كان غير مسبوق سهى الإمام المأموم خلف الإمام ولم يسبق بشيء فإنه يسلم مع الإمام وليس عليه شيء، إن كان هناك يأتي به ويلحق الإمام، وإن كان زيادة فإنها ما تضر، يعني ظن أن الإمام سجد فسجد، فعلم أن الإمام لم يسجد، توهم كأنه سمع تكبيرة فظن الإمام سجد فعلم أنه لم يسجد فرجع، يعني معناه زاد سجد ثم سجد مع الإمام ليس عليه شيء، يسلم مع الإمام وليس عليه شيء. أما إذا كان مسبوقا وقام يقضي فإنه يسلم للسهو لأنه الآن ليس بمعذور وسيفارق الإمام فيجبر صلاته، يجبر ما حصل من نقص. أما إذا لم يفت شيء فإنه يسلم مع الإمام وليس عليه شيء. هل تلحق الضبة من النحاس بالذهب والفضة؟ لا، النحاس ما في شيء، لو اتخذ إناء كامل من النحاس فليس في شيء، فإذا وضع الضبة من النحاس فمن باب أولى ما في شيء. يقول من لا يستتر ببدنه ألا يدخل في حديث اللذين يعذبان؟ لا، ورد الحديث اللي ورد في اللذين يضربان الغائط يتحدثان كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، ورد الحديث فيه ضعف لكن له شواهد تقوى بها، فهذا خاص بمن كان ينظر إلى عورة الآخر، كل منهم ينظر إلى عورة الآخر، هؤلاء هم اللي يدخلون في الوعي، فإن الله يمقت على هذا. أما إذا ستر بعورته ولو كان يرى بدنه فلا يدخل في هذا الحديث. يقول الجمال صالحة للأكل، وهذا يعني أن بوله غير نجس، وماذا بول الجمال السيد؟ السؤال مباح، بول الجمال السيد ما مباح. باقي السلام. يقول ذكرت في الدرس الماضي حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بعضهم يقولون يضعف هذا الحديث هل يحتج به؟ الحديث فيه كلام منهم من ضعف المصنف، لكن ظاهر السند الصحة ليس فيه علة واضحة، فنقول ما دام السند ظاهر الصحة كما قرره الألباني رحمه الله في رواه الغليل وبين صحة الحديث ليس فيه علة قادحة ظاهرة، وإن كان بعض أهل العلم ضعفه، فلا مانع أن نقول به وليس فيه إشكال. إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث في الغالب، وإذا كان دون القلتين يتحرز منه، الحمد لله حديث مستقيم وليس فيه إشكال. وأما الإرادات وأن القلة لا تعرف كذا وكذا، هذه كل إرادات ليست بقوية ولا يضعف الحديث بسببها. إذا ثبت أنه ارتقل درجة الحسن لغيره فكيف نجمع بينه وبين الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟ يجمع بينهم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا إذا بلغ القلتين أو تعدى زاد عن القلتين فهو طهور لا ينجس شيء، أي في الغالب إن الماء طهور. ما هو الماء الطهور الذي لا ينجس شيء؟ ها؟ هو الذي بلغ القلتين، هكذا يجمع بين الحديث، هذا مطلق وهذا مقيد. إن الماء طهور لا ينجس. ما هو الماء الطهور؟ ليس القليل، لا، الماء الطهور هو الذي بلغ القلتين، نجمع بينهما. إن الماء طهور الذي هو الذي بلغ القلتين في الغالب، وإلا لو تغير أحد أوصافه نجس بالإجماع. فإذا نقول يجمع بينهما، إن الماء طهور نقول هو الذي بلغ القلتين، وما دون القلتين فلا يوصف بهذا، فإنه قد يحمل وقد لا يحمل. وعلم أن الحديث الأول له مفهوم ومنطوق، فإن الماء ينجس إذا كان أقل من قلتين كما سمعنا، يعني جمعنا بين الحديثين جمعا واضحا ما في إشكال. وإذا أرادت المرأة حضور هذا الدرس فماذا تصنع عند الدورة الشهرية؟ لا يجوز المرأة أن تدخل المسجد حال الحيض، لكن يمكن أن تعوض بسماع الأشرطة، لأن هذه الدروس تسجل، فإذا انقطعت بسبب الدورة إذا كان في مكان خارج المسجد هذا شيء آخر. إذا لم يكن هناك مكان خارج المسجد للنساء الحيض فإنها تعوض بسماع الأشرطة، لأن الدورة تسجل، فيمكن أن تطلب الأشرطة من القائمين على الدورة فتحصل عليها وتواصل السماع في البيت، ولو بعد نهاية الدورة تسمع الأشرطة. فماذا لو كانت تدخل لحاجة مثل توزيع أوراق وخدمة طالبة العلم فماذا تصنع؟ أرض التفصيل. لا، الأحاديث واضحة في أن المرأة لا يجوز لها دخول المسجد حال الحيض، فلا تدخل حال الحيض لا لأجل توزيع ولا لحضور ولا شيء، إذا حاضت تبقى في بيتها، ويمكن أن تعوض كما تقدم. والدورة كما تعلمون تنقل في الانترنت في موقع البث المباشر، فإذا كانت مرة عندها انترنت في البيت ممكن أن تسمع الدرس مباشرة في نفس الوقت. هذا من يعني تيسير العلم، بحمد الله السبل والوسائل ميسرة لمن كان حريصا. ما حكم كؤوس بطولات كرة القدم التي يأخذها الفائز بإحدى البطولات التي هي من الذهب التي هي من الذهب؟ هي قضية الذهب وعدم الذهب، هي قضية ما فيها من المحاذير الكثيرة وما فيها من ضياع الصلوات والعداء والبغضاء واللهو واللعب وضياع الدين وكذا. فمحظورات الكرة والمباريات كثيرة جدا، واللعب الأصل فيه الإباحة ما لم يتعدى الحدود الشرعية، فإذا تعدى حرم. فلا شك أن لعب الكرة على الوجه الموجود الآن سواء في الأندية المحلية أو الأندية العالمية أو المنتخبات، لا شك في تحريمه لما فيه من ضياع الأموال وضياع الوقات وضياع الجهود وحصول العداوة والبغضاء وضياع الواجبات من صلوات ونحوها. فمحاذرها كثيرة جدا، وهي غزو يهودي لإلهاء المسلمين وإشغالهم عن دينهم. هل يجوز استعمال ملاعق السكيك المذهب بفضل؟ لا، كل الأواني ولو كانت لا يباشر الأكل بها، ولو كان يقطع بالسكاكين ونحو ذلك، فإنه يدخل في عموم الأحاديث فلا يجوز استعمالها. جاءت الكل في لسانه ومستعد لسده، أما اللسان فهو نص الحديث، وأما سائر الجسد ففي خلاف بين العلم، والأقرب أنه لا يجب الغسل سبعا إلا من الريق فقط، إن هذا ظاهر الحديث. أما نجاسة بول الكلب أو عرق الكلب هذه يكفي فيها الغسل حتى تزول، ولا يشترط فيها السبع لظاهر الحديث. ما حكم قراءة القرآن طوال العام مرتبا من الأئمة لإسماع المؤمنين القرآن، وهل ورد في ذلك السنة؟ لا، ما أعلم أنه ورد فيه سنة، هذا من الأمور المباحة، فاقرأ ما تيسر من القرآن. لكن إذا كان هذا سببا في الإطالة على الجماعة، لأنه قد يحب أن يتابع ويمشي يسرع وكذا حتى يقطع ما يعني مسافة طويلة، إذا كان سببا لهذا فإنه يتركه، الأحسن تركه. إذا كان لا يرتب القراءة وتكون مناسبة فليس فيه شيء، الأصل الجواز. نرجع إلى عادة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قال ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. متفق عليه. هل الصلاة في مثل هذا المسجد بمائة ألف صلاة كمثل في المسجد الحرام؟ نعم، هذا هو قول جمهور أهل العلم، أن التضعيف يشمل جميع الحرم، هذا قول جمهور أهل العلم عموم النصوص التي جاءت في ذكر الحرم وفضله وتحريم الصيد وتحريم قطع الأشجار وتحريم سفك الدماء ونحو ذلك، فالحرم معظم كله، فمن دخله كان آمنا، يحصل فيه الأمن، يحرم فيه هذه الأشياء. فالله تعالى عظم هذا الحرم وجعل له حدودا معروفة، فالذي يظهر أن الصلاة تضاعف في جميع الحرم، لكن لا شك أن الصلاة كلما قربت من الكعبة فهو أفضل، لكثرة الجمع ولقدم المكان وللقرب من الكعبة، فكلما اقترب من الكعبة فهو أكثر في الأجر، لكن يرجى إن شاء الله حصول التضعيف في جميع مساجد الحرم. هل الحسنة تضاعف كذلك السيئة في مكة؟ يعني اللي ورد في الحديث أنه تضاعف الصلاة، أما الصيام والصدقة فلا نستطيع الجزم بأن صيام يوم عن 100,000 أو 1,000 أو 100 أو كذا، لا ما نجزم، هذا عدم الدليل، لكن يرجع الفضل، لأنه دلت القواعد على أن العمل في الزمن الفاضل يكون له ميزة، والعمل في المكان الفاضل يكون له ميزة، وكذلك المعاصي في المكان الفاضل والزمن الفاضل تكون أعظم، وإن لم تتعدد لكنها تكون أكبر. فيرجى لمن صام يوما أو تصدق في الحرم أن يكون أجره أكثر من غيره، لكن بدون تحديد عدد معين. عندما يتوضأ الإنسان داخل دورة المياه فهل يسمي؟ نعم ذكرت هذا أنه يسمي لا بأس، لأنه أقل أحوال التسمية أنها مستحبة، وفي قول بالوجوب، لكن أقل الأحوال أنها مستحبة فلا بأس أن يسمي، لعدم الدليل الواضح الذي ينهى عن الذكر داخل دورة المياه. أليس إن قال بعد كل إقامة قام الله دم يكون خصص دعاء لا يثبت؟ يقول حسب حال الشخص، إذا داوم على قول قامها الله وأدامها الدليل على أنه يرى أنه سنة، وإلا في الغالب الإنسان لا يداوم على دعاء معين لفظ معين وقت معين دائما إلا الاعتقاد، لكن لو كان ما يعتقد لقال أحيانا وتركه أحيانا، مثل عموم الأدعية، أحيانا تدعو أنت بعد العصر تدعو بعد الظهر تدعو بعد الفجر، يختلف الدعاء ويختلف الوقت، فما يمكن يداوم الإنسان على وقت ولفظ معين إلا الاعتقاد، من داوم عليها فهذا دليل على أنه يعتقد أنها سنة، هذا نوع من البدعة، لكن لو قاله أحيانا فلا حرج. يقول يعني وقد قلت في الأمس أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، فإن لم يثبت فلا داعي لتخصيصه. لا نقول نعم أنه يعني الفعل كون نقول يحرم أو يجوز هذا شيء، كون نقول الأفضل شيء آخر، الكلام هنا في الجواز، يقول يجوز لا بأس أن يقول أقام الله ودامه، فلو أردنا أن نمنعه ما عندنا دليل، إذا لم يعتقد أنه سنة ولم يداوم عليه يحجنا، يقول تمنعون يقول الله أدامه أقام الله ودامه، وش الدليل؟ أنا بدعو يا أخي تمنعني من الدعاء، هذا دعاء طيب ولا فيه محظور؟ ما تستطيع تقول دعاء محرم ولا باطل ولا فيه محظور، دعاء طيب. طيب أليس الدعاء مشروعا دائما وأبدا؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تقول بلى. طيب أي حق تمنعني من الدعاء؟ يقول إذا لم تعتقد أنه سنة ولم تداوم عليه فلا نمنعك، لا بأس أن تدعو. خروج المذي بكثرة يكفيه الرش، وإذا خرج المذي ولم يتبين لي المكان ويكثر فيكفيه الرش، يكفي التحري إذا تأكدت أنه خرج ولم تتأكد من مكانه، فيكفي أن تنضح ما حول الذكر، السراويل المنطقة التي حول الذكر يكفي، حول الفرج يعني سواء ذكر أو أنثى، يكفي أن يرش المكان الذي يغلب على ظنه أن المذي فيه، يغسل الفرج كاملا ذكر أنثيين والفرج المرأة، وينضح ما حوله من السراويل ويكفي إن شاء الله. يقول إذا أردتم حديثا أو أردتم حديثا على سبيل الاستدلال فالرجاء تكراره مرتين أو ثلاث ليتبين للسامع. طيب هذه ملاحظة. طيب يقول لماذا لا يقال بجواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان ويحرم في الخلاء بناء على حديث عمر رضي الله عنه عندما ارتقى على بيت حفصة وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ومستدبر القبلة؟ يعني هذا هو قول ابن عمر رضي الله عنهما، لكن عارض القول بأيوب، وليس فيه يعني تصريح في الحديث، هذا استنباط. النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد هذا لبينه، فقال لا تستقبل القبلة في الفضاء، لبينه النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فلو كان يريد في الفضاء يعني في فرق بين الفضاء والبنيان لبينه، ولم اختلف الصحابة في ذلك،
لفهموه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما لم ينص على قال لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط. فمن الذي يستطيع أن يقول إنه في البنيان يجوز وفي الصحراء يحرم؟ هذا تفصيل ليس عليه دليل، وكونه يفعله عليه الصلاة والسلام هذا ليس بدليل صريح على الفرق بين البنيان والصحراء. عندنا القاعدة الأصلية، القاعدة العامة، القاعدة الكبيرة المشهورة المعروفة، أنه إذا تعارض النهي والفعل حمل النهي على الكراهة والفعل على الجواز. هذه القاعدة المعروفة، نمشي على القاعدة المضطردة المعروفة التي تطبق في جميع الأوامر والنواهي. فكوننا يعني نقول أن هذا في البنيان والصحراء هذا ما في دليل تبرأ به الذمة، هذا مجرد استنباط فعله ابن عمر رضي الله عنهما، وعارضه أبو أيوب راوي الحديث، راوي الحديث غالبا يكون أعلم من غيره به. فإذا نقول ما فيه دليل واضح، قول صحابي عارضه صحابي آخر فلا حجة في أحدهما، ونرجع إلى عمومات النصوص فنأخذ بالقاعدة العامة، ومن أخذ بهذا فليس عليه حرج، لكن هذا ما ترجح لي والله أعلم. نقول ما هي النجاسة الغليظة؟ لأنني لم أفهمها جيدا. المغلظة هي واحدة فقط، هي ريق الكلب فقط، إذا ولغ الكلب في الإناء فليغسله سبعا إحداهما بالتراب، هذه مغلظة فقط. بعض العلماء قاس عليها نجاسة الخنزير، لكن هذا قول مرجوح لأن الخنزير معروف وقد ذكره الله تعالى في القرآن، فالصحابة يعرفونه وإن لم يكن في الجزيرة لكنه معروف. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالشريعة لعموم الناس، يخاطب جميع الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، ويعلم أن الأمة ستتسع وستفتح البلدان وفيها الخنازير، فلو كان محر يعني جسد مغلظة كالكلب لأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينص عليه فإنه لا يقاس على المنصوص عليه، لأنه موجود موجود ولم ينص عليه، لكن الشيء الذي يحدث فيما بعد ولم ينص عليه هذا هو الذي يقاس على المنصوص عليه. يقول إني أشك دائما في أوقات الصلاة وفي النوم أن البول يخرج، فلما أتأكد بعضهم هل لم أجد شيئا فماذا أفعل؟ لا، هذا خطأ، أنت أوقعت نفسك في هذا الحرج، فكلما ضعفت وتابعت الشكوك كلما زادت كما ذكرنا بالأمس. فيجب على الإنسان أن يكون قويا وأن يقبل رخصة الله ويحمد الله على العافية، ما دام أن الله جل وعلا عافى عن الشكوك فاحمد الله، لأن عندك يقين وعندك شك، الله عز وجل عافى عن الشك خلاص، والحمد لله ما دام الله عافى عن الشك. الشك قد يصل 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 95%. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مرة سئل فقال لو بلغ الشك 99% فلا تخرج حتى يكون 100%، هذا على سبيل المبالغة، ولا صعب الإنسان يضبط 99 95 97، هذه على سبيل المثال المبالغة. مهما زاد الشك ولو كان شبه يقين فلا تحكم بالنجاسة حتى يصل إلى اليقين الذي لا شك فيه. كل إنسان عاقل يعرف الفرق بين الشك واليقين، اللي ما يعرف الفرق بين الشك واليقين هذا في عقله نظر. ولذلك ابن عقيل رحمه الله لما جاءه شخص قال يا إمام إنني تصيبني الجنابة فأذهب إلى دجلة فأنغمس فيه ثم أخرج وأرى أني ما تطهرت فماذا أصنع؟ قال لا تصلي، ما عليك صلاة. تعجب الرجل كيف ما أصلي؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة، والمجنون حتى يفيق وأنت مجنون. الذي يذهب إلى دجلة وينغمس ويخرج يقول أنا ما اغتسلت ما تطهرت هذا مجنون، صح ولا لا؟ صحيح، لأن هذا أمر ما يشك فيه عاقل. الشخص اللي ما يعرف الفرق بين الشك واليقين هذا في عقل نظر، في عقل خلل. فما دام انك ما تجزم 100% فاحمد الله على العافيه، حتى لو خرج في الواقع فانت معذور وليس عليك شيء. فلا تقول يعني يمكن خرج، الشيطان يجي يقول طيب انا الان شكيت مثلا، يقول انه شك 90%، وش الاغلب؟ الاغلب انه خرج ولا لا؟ 90%. طيب يقول طيب افرض انه خرج في الواقع، صلاتي باطله، معناه اني اصلي وانا على خطر، اذا وش الحل؟ اقطع الشك في اليقين، اذا اروح اتوضا وأعيد صلاتي ما أخاطر في ديني. شوف الشيطان كيف لعب عليه ودخل عليه من باب الحرص، من باب الجد. لكن تجد هذا الموسوس يفعل أشياء محرمة صريحة، تبقى يحلق لحيته مثلا، أو يسمن ثوبه، أو يدخن، أو ينظر إلى النساء في التلفاز والقنوات، أو كذا أو كذا من المعاصي الصريحة. طيب أين ورعك؟ أين دينك في هذه المحرمات الصريحة؟ وهذه قاعدة يا أخوان، من تنطع فيما هو مباح وشدد على نفسه فالله تعالى يبتليه في محرمات صريحة من أجل أن يظهر تنطعه، وأنه ليس الحامل عليه هو الدين وإنما هو اتباع الهوى.
والجهل واتباع الشيطان. ولو أنك فيك دين صحيح لقبلت الرخصة هنا لأن الله أباحه ووقفت عند الحرام الصريح، لكن تجي عند المشتبهات وتتكلف تتنطع ثم تأتي عند المحرمة الصريحة وتفعلها ولا تبالي، هذا تناقض والعياذ بالله. يقول ما حكم تحنيط الحيوانات؟ الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول إن أقل أحوال التحنيط الكراهة لعدة أمور. الأمر الأول أنه مضيع للمال لأنه تشترى بمبالغ ضخمة. ثانيا أنه مظهر للترف، يعني ما في حاجة إنسان يجيب صقر محنط ولا غزال محنطة، وكان مظهر مظهر الترف الذي ليس له داعي. الأمر الثالث وهو الأكبر أنه يفتح الباب للتصوير يعني اقتناء الصور والمجسمات، لأن بعض الناس يرى المحنط فيظن أنه إيش؟ أنه تمثال، لأن بعض التماثيل يعني يجتهد فيها المصورون والعياذ بالله حتى تكون شبيهة بالحقيقة، فترى مثل هذا الصقر من بعيد المحنط الحقيقي تظن أنه مجسم صورة، فإذا رآه عامة الناس عند هذا الشخص الذي يحسنون به الظن مثلا أنه من الصالحين قالوا إيه هذا دليل على جواز اقتناء الصور والمجسمات والتماثيل، فيهون تهون الصور على الناس حتى يعتقد البعض أنه لا بأس بها، ويفتح الباب لاقتناء الصور والمجسمات، فالأولى تركه. يقول لتعليم الصبيان مقيد، قال ما حكم تحنيط الحيوانات لتعليم الصبيان في المدارس عن طريق قتل المحاليل لتبقى كما هي ولا تفسد وتغير؟ الأولى أن يذبح يرح ذبيحته، أن يذبح ثم بعد ذلك يعني يصلح هذا ويوضع عليه ريش وكذا ويعدل وكذا حتى يكون كأنه ما ذبح، لكن ما يجوز تعذيب الحيوان وقتله بأشياء فيها تعذيب له. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذا مسح الخادم السبيلين بمنديل واحد هل يجزي ذلك؟ نعم يجزي، إذا كان المنديل كبيرا واستطاع أن يمسح ثلاث مساحات فلا بأس، لأن العبرة بالمسح وليس بالعدد. ما حكم البول واقفا؟ لا بأس به بشرط أنه لا يرجع عليه رشاش البول. إذا حال رجل أثناء الصلاة اتضح أنه في ثوب نجاسة، إذا صلى رجل وأثناء الصلاة اتضح أنه في ثوب نجاسة، هذه مرت معنا بالأمس أنه إذا استطاع أن يتخلى عن الثوب وهو في الصلاة وجب عليه، وإذا لم يستطع يقطع صلاته ويذهب يتوضأ. يقول ذكرنا أن المرأة يجوز لها المرور بالمسجد، كيف نربط بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قال لعائشة أعطي مصحف في هذا الموضوع، فقال إن حال قال لها الحيض ليس في يدك، فدخلت فجأتنا. لا، هذا السائل متوهم، عائشة ما دخلت المسجد، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ناوليني الثوب، وكانت في بيتها في حجرتها وهي حال، قالت إني حال، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني يقول إنه يجوز تأخذ الثوب وهي في البيت وتناوله مع الفتحة التي علمها فتدخل يدها في المسجد، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني يجوز أن تدخلي يدك في المسجد لأن الحيضة ليست في اليد، أما المكان الذي فيه الحيضة فلا يجوز أن يدخل المسجد. يقول ذم الحجامة هل دم الحجامة هل هو نجس؟ نعم، أي دم يخرج من الإنسان فإنه نجس والله أعلم. يقول هل الحاح على الله في الدعاء بعد كل صلاة وكثرة الدعاء جائز؟ نعم، هذا مشروع، الله تعالى يحب الملحين بالدعاء، فكلما دعوت فلح على الله، فالله تعالى يحب الملحين. هل يجوز الدعاء بذكر أهل البدع بنية الدعاء؟ الدعاء يعني على أهل البدع، نعم، كل من آذى المسلمين بقول أو فعل فإنه يجوز الدعاء عليه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء على المشركين. ما المقصود بالمني الطاهر؟ هو المني الذي خرج في الاحتلام أو غيره، كل واحد، كل المني اللي يخرج من إنسان طاهر سواء في احتلام أو في غيره. قد قلت بأن ما يأكل لحمه فبوله طاهر، فما الدليل؟ الدليل ذكرنا حديث أنس رضي الله عنه في قصة العرانيين، حيث أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا مع راعي الإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها، والحديث متفق عليه. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.